الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل عبد إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ويحتاجه كل شيء، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بداية وبعد شكرنا لله سبحانه وتعالى، نشكر من كان السبب في هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة، وهو أخونا الفاضل أخ عبد الله الفروي حفظه الله. وهكذا نتقدم بالشكر لإخواننا القائمين على هذا المسجد وعلى غيره من المساجد في هذه المنطقة التي تحظى بعدد من المساجد تقوم على الخير وعلى السنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم الخميس 16 من شهر صفر 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألتقيكم في محاضرة بعنوان العقيدة أولا. وكان الدافع لاختيار هذا الموضوع هو حاجة الناس إلى معرفة هذا الأمر العظيم، وبالمقابل أيضا فهو ضرورة الوقت، سيما مع ما يمر به الناس من فتنة الشهوات والشبهات. إذن أيها الإخوة، أولا وقف مع العنوان العقيدة أولا. لما العقيدة أولا؟ العقيدة أولا لأنها أساس الحياة مع الله سبحانه وتعالى، فهي أول شيء، أول ما أوجب الله على عباده، وأول ما قام به أنبياؤه ورسله، وأول ما يحاسبون عليه يوم القيامة، وعليه مدار الهلكة والنجاة يوم القيامة. إذن العقيدة قبل كل شيء، لأنها بمثابة الأساس الذي يبنى عليه غيره، وما غيره عليه تبع، ما غيره له تبع للعقيدة. نقف بداية مع تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. العقيدة لغة من العقد، وهو الربط، ومنه عقود المعاملات، عقود النكاح والبيوع والعهود والعقود وغير ذلك. فالربط بين شيئين ربطا محكما يسمى عقدا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يسمى عقد نكاح، ربط بين شيئين بحبل متين، وكلما قوي الربط قوي الترابط، وإذا ضعف الربط ضعف الترابط، وعلى قدر قوة الربط وإحكامه يكون أثر التماسك، وبقدر ضعف الربط يكون ضعف التماسك. اصطلاحا، تعريف العقيدة انطلاقا من التعريف اللغوي هي عقد القلب والتصميم، هذا تعريف العلامة محمد أمان الجامي، عقد القلب وتصميم القلب على الأفعال الإلهية. ثم فسره أي عقد القلب وتصميم الإرادة على تعامل العبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، سواء في باب التوحيد بأنواعه الثلاثة، أو فيما يتعلق بوعد الله ووعيده، أو بأحوال الدار الآخرة وما فيها. فكل ما نيط بالقلب وعقد عليه والتزم به فهو عقيدة. إذن الأقوال والأفعال، الهيئات الراسخة التي لا تقبل التشكيك، هي العقيدة. ومن باب الفائدة، مصطلح العقيدة مصطلح مولد، بمعنى أنه جاء بعد القرن الرابع الهجري، وشهر في في أول كتاب صنفه أبو بكر الإسماعيلي في العقيدة في عام 71 و300 للهجرة، ثم تلاه عقيدة أهل الحديث الصابوني 49 و400، ثم تتابعت الكتب التي تحمل اسم العقيدة. ومن قبل كان يسمى بأسماء، منها الإيمان، الشريعة، السنة ونحو ذلك من الأسماء، ولا مشاحة في الإصطلاح. إذن العقيدة أولا قبل كل شيء، على المسلم أن يتصور أهمية هذه الأولية والأولوية، أولوية وأولية. أولا الناظر إلى طريقة الأنبياء جميعا يجد أن أول ما قاموا به هو تصحيح العقائد قبل أن يدعو الناس إلى السلوكيات والأعمال والعبادات وغيرها. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونوحا إذ قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا قالها شعيب، وقالها موسى، وقالها عيسى، وذكرها الله عن سائر الأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي فحوى دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. وهكذا أيضا نجد على وجه أيضا التفصيل، هذا ما سبق على وجه الإجمال، نجد أن ما قام به الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه العناية بتصحيح عقائد الناس. عقائد الناس، هذا أبو الحنفاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد سمعنا في الآيات التي تليت علينا في صلاة المغرب، انظروا على دعوة عظيمة بدأ من بيته من أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الآيات أول ما بدأ به تصحيح العبادة: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهكذا حطم الأصنام بيده عليه صلوات الله وسلامه، فراغ إلى آلهتهم قال: ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا: ابنوا له بنيانا ألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الآيات إذن أول ما بدأ به تصحيح العقيدة. وهكذا كان الشأن في سائر الأنبياء والمرسلين كما سبقت الإشارة إليه آنفا. وإذا ما جئنا إلى حياة نبينا صلى الله عليه وسلم ولنا به الأسوة الحسنة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الذي قال الله سبحانه وتعالى لنا ولمن يدخل تحت هذا الخطاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تأملوا معي: رعاكم الله، والأمر من الأهمية بمكان. نبي الله صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 10 سنوات يدعو إلى العقيدة قبل أن تفرض صلاة أو صيام أو جهاد أو زكاة أو حج أو غير ذلك. 10 سنوات، كل ذلك هذه الفترة المكية قبل الإسراء والمعراج كلها كان هدفها ليس للناس شيء يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات إلا الشهادتين: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. 10 سنوات يدعو إلى الله إلى التوحيد سبحان الله. أول آيات أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد آيات النبوة المعروفة في سورة اقرأ، آيات الرسالة في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. بالعقيدة بدأ أولا: اهجر الأصنام وهكذا ثيابك فطهر. من جملة التفسيرات: طهر ثيابك من الشرك ومن عبادة الأوثان، وهي آية عامة. لكن من الملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت فترة العهد المكي قبل أن يسرى به كان دعوته إلى الشهادتين. إذن هذا يدل على أن العقيدة أولى أو لا؟ العقيدة أولى، أول شيء العقيدة. إذا صحت العقيدة صحت دنيا الناس ودين الناس، وصحت صلاتهم، صح صيامهم، وصحت عباداتهم، وصحت كل أعمالهم، لأنها مبنية على أساس. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لا يستويان مثلا إنسان أسس منهاجه على العقيدة الصحيحة على أساس متين. هذا أمر مهم جدا يا عباد الله. العقيدة أولا. نلاحظ من حيث العموم الفترة المكية كلها اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام فيها على الدعوة إلى التوحيد، وفي آخر 3 سنوات فرضت الصلاة لقوة الترابط بين التوحيد وبين الصلاة. وهذا يعطينا أهمية الصلاة أيضا، إذ بقي النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات يدعو إلى تصحيح العقيدة، وبعدها فرضت عليه الصلاة، وبقي 3 سنوات في مكة يصلي، ولم يفرض بعد صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا شيء ولا أذان، إنما كل هذا فرض في المدينة: الصيام والزكاة في السنة الثانية للهجرة، والحج في السنة 9 للهجرة، بقول أكثر أهل العلم. إذن هذا أمر يعطينا أهمية البداية في العقيدة، عقيدة أولا. أيضا نلاحظ من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتوجيه الدعاة إلى الله: العقيدة أولا معشر الدعاء، العقيدة أولا معشر الخطباء، العقيدة أولا أيها الناس رجالا ونساء. هي مهمة الداعية والمعلم والخطيب والعالم وطالب العلم والعامي والمصلي وغير ذلك. العقيدة أولا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. تأمل معي في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا وجه الدعاء، ماذا أرشد إليه الدعاء؟ هل قال لهم: اذهب رقق قلوب الناس، احكي لهم قصصا، ألفهم، أكرمهم؟ لا، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث رسم له منهجا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. العقيدة أولا. لما العقيدة أولا؟ لما سبق ذكر بعضه من أنها أول ما بدأ به الأنبياء والرسل، وأيضا هو منهج نبينا عليه الصلاة والسلام وما وجه به الدعاة والعلماء. أيضا من أهمية البدء بالعقيدة أنها من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا يبنى عليها الحكم بنجاة أو هلكة. فمن صحت عقيدته نجا من حيث الجملة، ومن فسدت عقيدته هلك من حيث الجملة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح بطرقه ولنا رسالة فيه، سميناه مضمار السباق في جمع طرق حديث الافتراق، وهو حديث جاء عن عدد من الصحابة، أشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال الشراح: أي متوعدة، وأما الجزم بجنة أو نار فلا نجزم بجنة ولا بنار إلا من جزم له الدليل أو عليه، هذا الذي نجزم له. من مات على الكفر والشرك نجزم له بالنار، من مات على التوحيد وكذلك الإسلام من حيث العموم هذا لا نجزم له بجنة، وإن كان عاصيا لا نأمن عليه من النار. ومن ورد في حقه الشهادة له في الجنة كالمبشرين بالجنة، هؤلاء نقطع لهم بالجنة كما جاء في حقهم الدليل. وهكذا أيضا من حيث الجملة في شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الآيات، هؤلاء نشهد لهم بجنة. وهذا من مسائل العقيدة التي دونت في كتب العقيدة. قال الطحاوي: ولا نشهد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الدليل. لا نشهد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الدليل. وقال: نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نرجو للمحسنين ولا نأمن عليهم، ونخاف على المسيئين ولا نقنطهم. هذه عقيدة ذكرها العلماء في كتبهم، وهي تمثل عقيدة أئمة الهدى وأعلام الهدى من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العقيدة أولا. لماذا ذلك؟ من جملة الأسباب أن العناية بالعقيدة حصانة من الأفكار الهدامة، من الأفكار الهدامة. فكل أمة وكل نحلة أول ما تستهدف العقيدة، فإذا نشأ جيل هش في عقيدته، وهذا الملاحظ عند كثير من الشباب والعياذ بالله لعدم العناية بشأن العقيدة. تجده مسلم قوي في الإسلام، فإذا خالط مجتمع من مجتمعات الغرب أو خرج من بلد الإسلام أو سمع حتى وهو على فراشه بشبهة أو شهوة تزعزع، احتار، اضطرب، ضعف، لأنه ليس مؤسسا على عقيدة قويمة. إذن بحاجة إلى العناية في العقيدة عناية عظيمة، لأنها تستهدف اليوم بوسائل متعددة. على ماذا قامت الحروب الصليبية؟ على العقيدة. على ماذا قامت الحروب الشيعية السلالية على مدار نحو 1000 عام إلى الآن أو أكثر من 1000 عام؟ على العقيدة الفاسدة. إذن العقيدة إذا صلحت فإنها تمثل سياجا منيعا وحصنا حصينا من الشهوات والشبهات، وإذا فسدت فلا تسل عما يترتب على ذلك من الأضرار الناتجة على العامة والخاصة. العناية بالعقيدة حصان من الأفكار الهدامة. ولهذا أيها المسلمون، ليس لنا خيار ولا سبيل للتحصن من الأفكار الهدامة إلا بالعناية بالعقيدة. لقائل أن يقول: نعم ندرك أهمية العقيدة، ولكن كثر المتحدثون عنها ونسمعها بألسنة متعددة، ربما سمعنا هذا الأمر من أصحاب الحق وأصحاب الباطل، فما ضابط العقيدة؟ وما هي العقيدة السليمة؟ وكيف نعرف أن هذه عقيدة صحيحة يجب التزامها وكهذه عقيدة فاسدة؟ يجب البعد عنها. ما هو الضابط؟ ما هي القواعد الكلية لذلك؟ القواعد الكلية لذلك يا أخي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر العقيدة ليست بأمور اجتهادية اجتهدها العلماء أو نظرها المنظرون أو قالها المثقفون أو الحركيون. هذه العقيدة عبارة عن مبدأ مذكور في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس موكولا إلى اجتهادات فردية ولا إلى تنظيرات لا فردية ولا جماعية. لماذا نتحدث عنها كعقيدة؟ إنها مسائل متفق عليها متواترة بين الأمة وصادرها معروفة. إذا كان الدين الإسلامي قد اعتنى بقضايا دون العقيدة فأوضحها جليا كمسائل الطهارة ومسائل قضاء الحاجة ومسائل في المعاملات وغير ذلك، فلا شك ولا ريب أن العقيدة قد حظيت بمركز أساسي بل هو الأول من العناية الكريمة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء في باب التوحيد، علامة العقيدة السليمة التي تدعوك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى بأقسامه، توحيده في ربوبيته، وهذا أمر لم يكن يختلف فيه اثنان قديما في زمن الجاهلية. كان أبو جهل وأبو لهب لا يشككون ولا ينكرون توحيد الربوبية، بل هذا ما كان عليه كفار قريش عموما، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا فهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا في الأسماء والصفات من حيث الجملة، إذا كانوا يقولون من الرحمن أنا أسجد لما تأمرنا وزاده نفورا، ولكن من حيث العموم ما كانوا ينكرون الأسماء والصفات. إنما السبب الوحيد الذي قامت عليه الحروب والجهاد، قامت سوق الجهاد ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفارق الناس فيها آباءهم وأبناءهم إخوانهم وأقاربهم، في توحيد الألوهية، توحيد العبادة. هذا هو المحك، وهو الذي قضى النبي صلى الله عليه وسلم حياته في هذا التوحيد، لأنه أتى إلى أناس كانوا يعتبرون المفاوضة حول هذا الأمر أمر عجيب جدا، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب عجيب، اجعل الآلهة إله واحد، هذا الذي أنكروه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده ودعا إلى توحيد العبادة، وحطم الأصنام حول الكعبة، وأوذي أصحابه في بداية الإسلام أذاء عظيما في سبيل تجريد التوحيد لرب العبيد سبحانه وبحمده. وهكذا أقام النبي عليه الصلاة والسلام دعوته على ذلك. إذن هذا الباب الأول في باب التوحيد، هنا العقيدة السليمة أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. اليوم هذا بالذات أيضا أستمع لأحد المشايخ يحكي قصة حصلت له شخصيا، يحكيها عن شخص آخر حصلت له هذه القصة، أنه ركب في البحر مع جماعة من الناس، فبينما هم في البحر جاءت رياح عاتية، وإذا بالناس قام بعضهم إلى بعض فقالوا: ادعوا واهتفوا يا ابن علوان يا ابن علوان. رجل صاح فيهم: اتقوا الله، قولوا يا الله. فاجتمعوا عليه جميعا وأرادوا أن يلقوه من على السفينة. ما جريمته؟ ما مصيبته؟ قال لهم: ادعوا الله. قال: فصد حال بيني وبينهم رجل عاقل كان معنا، صدهم عني. قال: اتركوه، ليس لأنه يوافق في العقيدة لكن رحمه أن يرموا به في البحر. هذا ليس في زمن أبي جهل ولا في زمن أبي لهب، هذا في الأزمنة المتأخرة. هم أن يلقوه في البحر لأنه أنكر عليهم أن يدعو ابن علوان. ثم لما سكنت الرياح وهدأت السفينة
قال انظر، شفت ابن علوان؟ ابن علوان هدأ السفينة، لا يزالون على عتوهم وإصرارهم. هذا الذي وصل إليه كثير من الناس، إنما تغيرت المسميات. صحيح ليس هناك للات ولا عزة ولا منات كأصنام تعبد من دون الله، لكن هناك ما يسمى بالأولياء والأقطاب والسادة والولي الفلاني والقطب الفلاني الذي تقدم له القرابين ويستغاث به من دون الله ويدعى من دون الله وعند الشدائد يهتف باسمه من دون الله. هذا أسوأ حالة مما كان عليه أهل الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى في أهل الجاهلية: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. اليوم عند الشدائد والاضطراب يهتف بغير الله سبحانه وتعالى، يا حسيناه، يا علياه، يا خمسة، يا ستة، يا ابن علوان، يا فلان، يا يدعى من دون الله، نسأل الله العافية والسلام. لهذا لماذا نقول العقيدة أولا؟ لأنه إذا فسدت عقائد الناس حصل الضرر الكبير على عقائدهم. وكذلك إما نحن في صدد الحديث عن أن الاهتمام بالعقيدة حصان من الأفكار الهدامة، لكن استطردنا إلى معنى تصحيح العقيدة، سواء قلنا في باب العبادات وهكذا أيضا في باب الأقوال والمعتقدات كالإيمان بأركان الإيمان الستة بما فيها: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، وكل باب يندرج تحته أبواب كثيرة. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالجنة والنار وهكذا من أهوال القيامة وبالصراط والحوض والشفاعة، أمور كثيرة تدخل تحت الإيمان باليوم الآخر. كل هذا تدرس في العقيدة، يهتم بها الإنسان في عقيدته. ما فائدة؟ ألا تلاحظون يا إخواني، أنا ألفت انتباهكم إلى أمر مهم، إلى أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته كيف كان إقبال الناس على تلقي العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أقبلوا بداية على حفظ الأحاديث، حفظ القرآن؟ الذين سموا بالقراء بالنسبة لعموم الصحابة كم هم؟ قليل. إذن هذا يدلكم على ماذا؟ ليس لأنهم ما كانوا يحفظون القرآن أو لا يعتنون بالقرآن، لا، هم يحفظ، كل واحد يحفظ ما ييسر له، تحفظ ما هذا يحفظ آية، بعضهم كان يجد عنده الآية ليكتبوها، هذا الآيتين، هذا السورة، هذا سورتي. القراء من الصحابة هذا يقول أخذت 7 سور من في رسول الله، وهذا يقول أخذت يعني 30 سورة، وهذا يقول أخذت كذا وكذا سورة بحسبه. والذين أخذوا القرآن كاملا من في رسول الله يعدون على الأصابع. كانت عناية الناس بتصحيح العقيدة لتلقيها من مصدر العقيدة الأساسي الذي ينزل عليه الوحي صباح ومساء، يصوب أفعالهم، يربيهم، يسمع هذا يقول كلمة فيها من جانب الغلو فيصحح هذا العقيدة. يسمع إنسان يقول يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قل لا، مه، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، وصوب العقائد. يسمع امرأة تنشد شعر وتقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قل لا، لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. يسمع يرى رجلا يتشاءم ويتطير يقول لا طيرته. وهكذا أيضا صحح كثير من العبادات، من المعاملات، من الأفعال، أتى إلى أمور ويتعلق بأقوالهم ضبط. حتى اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام بتصويب أسمائهم، يأتي إلى اسم فيه تزكية، يأتي إلى برة يقول أنت برة، الله أعلم بالمرة، أنت زينب، هكذا يصوب الأسماء، أنت حزق، قال لا أنت سهل. صوب أسماءهم، صوب أقوالهم، صوب النبي عليه الصلاة والسلام كثير من تعاملاتهم. ما كان يجامل أحد، على مستوى الأطفال، طفل الحسن يأخذ تمرة قل كخ إنها من مال الصدقة لا تحل لنا. تربية وتصفية، عقيدة اعتنى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى أخرج جيلا موحدا حمل العقيدة، فتح البلدان. كان الناس بداية يهتمون ببناء القلوب والعقائد، واليوم تهتم الناس ببناء الجيوش وكثرة الأفراد وبناء البلدان، ولكن ضعفت العقيدة. ولأهمية الأمر، إذا اشتدت بالناس الخطوب واحتاجوا إلى التخلص والمواجهة من أناس لا طاقة لهم بالتخلص منهم، بحثوا عن أصحاب العقيدة. أين أصحاب العقيدة الآن؟ على من يعول الناس في اجتثاث شجرة الحوت؟ على أهل العقيدة، أهل العقيدة، لأنه يعلم أن ذاك صاحب عقيدة فاسدة، يعتقد بالوصية الإلهية أنه موصى له من الله سبحانه وتعالى. لابد أن يستوعب الناس يا إخوة، كفى كفى إغراقا في السياسة، إغراقا في الجهل، إغراقا في المجاملات، إغراقا في أمور ليست من صلب العقيدة. بالله عليك، لو أخذنا وقفة بسيطة مع هذه الشرذمة، هذه الطائفة، هذه الطائفة تؤمن بأن لها حق إلهي، ما هو ميراث من أب أو جد. يا أخي، نحن لو كان لواحد لأحد منا وصية من أبيه أو جده في أرض أو عمارة لقاتل عليها، كيف بأناس يعتقدون لهم وصية من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون ما مات رسول الله إلا وقد حدد للناس من هو الخليفة، ما مات إلا وقد حدد لهم من هو الخليفة، وهو علي بن أبي طالب وذريته من بعده. وتتابع الأمر على ذلك، فتنة السلالية في الإسلام، فتنة عظيمة تذبح في اليمنيين من القرن الثالث الهجري، نهاية القرن الثالث الهجري تذبح فيه، وعلى مدى ذلك التاريخ بأكمله، وعلى هذه الفتنة المقيتة. على كل، حتى لا يحصل استطراد والموضوع واسع، فالعناية بالعقيدة تحصن الإنسان من الأفكار الهدامة. أناس يا أخي بنوا أفكارهم على عقيدة فاسدة كما سبقت الإشارة إليه، من أجلها يوالون، من أجلها يعادون، من أجلها يستبيحون الدماء، من أجلها ينتهكون الحرمات، من أجلها ومن أجلها، بسبب العقيدة الفاسدة. اليوم أنا أتذاكر مع الإخوة أبيات قالها رجل كان وزير الخارجية في عهد دولة الملكية قبل الجمهورية، وهو أحمد الشامل. ماذا يقول؟ هذا قبل 50 سنة، انظروا مشروع يسيرون عليه. قال: قل لصنعاء وللقصور العوانس، إننا سادة أباة أشاوت، سنعيد حكم الإمامة إما بثياب النبي أو بأثواب مارك، فإذا أخفق الحجاز ونجد فلنا إخوة كرام بفارس. أبيات قيلت قبل 50 سنة، وهي منهج يسيرون عليه: إذا أخفق الحجاز ونجد فلنا إخوة كرام بفارس. هذا ما أثبته الوقت وما يسيرون عليه. إذن العقيدة أولا حصانة من الأفكار الهدامة، أيضا العقيدة أولا من أجل أن الإنسان إذا تحصن بالعقيدة الصحيحة، إضافة إلى التحصن منها أو السلامة من الأفكار الهدامة، أيضا يكون قوي الحجة وعلى بصيرة من أمره. لأن الناس كما سمعتم، إذا لم تهتم بالحق فهناك من يجرفك للباطل. ولهذا للأسف قامت دعوات كلها لتهميش العقيدة، دعوة العلمانيين، الليبراليين، الحداثيين، كل هؤلاء لتهميش العقيدة ولصرف الناس عن عقيدتهم وعن أيضا ما يلزمهم بداية. فنشأ جيل هش عرضة للشهوات والشبهات، تجد إنسان فترة من الزمن وإذا به مسلم وما تشعر إلا وهو قد ارتد عن الإسلام. كم الآن يتخطف الناس المواقع الإباحية والمشككين؟ كم من شاب ما تشعر إلا وهو يطرح لك إشكالات في أمور التوحيد، في أمور العقيدة، في أمور الإسلام، في أمور كثيرة جدا. وتارة أكثر من يقع في هذا النساء، سيما وهم يركزون على جانب الجوانب، جوانب الضعف عند الرجال والنساء. يأتي مثلا للنساء يقول لها الإسلام هذا مشغول مسألة التعدد الزوجات، حتى نبيكم هذا يعني مما يذكر في كتب الإسلام يتزوج الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، 11 امرأة، هل هذا يليق في مقام نبي؟ وإذا بامرأة تتواصل مع بعضهم وتقول أنا كنت مسلمة وأنا الصراحة الآن يعني أنكرت الإسلام، تعدت عن الإسلام بسبب أمور قامت في عقلي. ما هي؟ قال ابدأ بأمور طرحت هذا الأمر. فكان الجواب حقيقة لمن كان إنسان متحصن بالعقيدة جاب سهل جدا. أولا من حيث العقل، كان أعجبني مما قال لها، قالت له انظر يعني الدين المسيحية أو النصارى ليس مذكور في كتبهم أن عيسى تزوج كذا كذا امرأة، وهكذا أيضا زكريا كان حصورا وغير ذلك. فكان أول جواب، قال أولا ليس مجرد الجبلية التي توجد في الإنسان للنساء عيبا، بل عكس من ذلك هو العيب. هل قد وجدتم طبيبا في العالم يعالج الرجل المتزوج الذي عنده رجولة ويهوى النساء؟ لا، إنما يعالجون العقم، يعالجون من لا يستطيع الزواج، لأنه في الجبلة والخلقة هو المرض هذا. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه قضى كل حياته إلى عمر 50 وهو مع خديجة رضي الله عنها، وبالمعادلة البسيطة تزوجها وهي كبيرة السن مع الفارق العمر بينه وبينها، ثم بعد ذلك لأغراض دينية اجتماعية دعوية تزوج من هذه القبيلة وتسلم، ومن هذه القبيلة ومن هذه القبيلة ومن هذه لأغراض دينية بحتة. ورغم ذلك كله حتى لمن قصد ماذا ما يتعلق ب التناسل والأولاد والذرية، ليس هذا بمعيب، موجود في التوراة وموجود في كتبهم المحرفة أن سليمان تزوج 1000 امرأة. فالإسلام ما جاء بالتعدد، إنما جاء لتضييق التعدد. كان قبل الإسلام الزواج بالمئات بالآلاف، الرجل ربما تزوج 1000 امرأة 100 امرأة. فالإسلام ما جاء ليسنن التعدد، إنما جاء يضبطه، وضع سقفا محدودا. النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل من الصحابة جاءه بعد أن نزلت آية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع، قال إن لي 10 من النساء، قال سرح 6 وأمسك 4، كان عنده 10، فقال سرح 6 وأمسك 4. فالإسلام جاء لضبط هذه المسألة التي كانت مفتوحة من غير سقف. ففي أمور كثيرة يحتاج الإنسان أن يتحصن بالعقيدة. أمامك يا أخي زحف من قبل المشككين، من قبل اليهود، من قبل النصارى، من قبل الرافضة، من قبل فئات تنتسب الإسلام وغير تنتسب الإسلام. أين التحصن بالعقيدة؟ تحتاج أن يكون عندك حصانة قوية في عقيدتك حتى تثبت على دينك، وحتى أيضا تجيب من بث الشبه. أحيانا تحتاج إلى أن تجيب على أبسط سؤال، أبسط سؤال. فنعم أعجبني أحد المناظرات بين رجل مسلم ورجل نصراني، قال كيف تقولون أن يعني تنكرون أن عيسى خلق من غير أب؟ هل يعقل أن يخلق من غير أب؟ يعني يريد أن يقول أنه ابن الله تعالى، الله عما يقولون. فقال له ماذا يعني؟ قال محال أن يخلق إنسان من غير أب. قال أرأيت آدم خلق من غير أب ولا أم؟ أسكت، كلمة بسيطة، آدم خلق من غير أب ولا أم وهم يعترفون بذلك. وهكذا هناك كتاب اسمه الأجوبة المسكتة، كلمات مختصرة تسكت الخصم وتجعله يرجع من حيث أتى. فإذا العقيدة أولا لمقاصد سبقت الإشارة إليها، ومن أهمها بعد التمسك والثبات على الدين مواجهة الأفكار المنحرفة المعاصرة. لعل من المناسب أن نختم المقام بذكر الأسباب والأفعال والطرق التي تسهم ببناء سياج العقيدة. ما هو السبيل حتى نهتم ببناء العقيدة الصحيحة؟ أولاً عن طريق تلقيها دراسة، يتم الاعتناء بها دراسة، يهتم الطالب بدراسة العقيدة تأسيساً وتمكيناً حتى يعرف عقيدته في توحيد الله، في أسماء الله وصفاته، في الوعد والوعيد، في الجنة والنار، في خلق الله سواء من الملائكة أو الجن أو غير ذلك، تعرف ما هي عقيدتك في هؤلاء. وبالمقابل لابد أن تعرف عقيدة المخالفين، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ما هي المصادر التي تتلقى منها العقيدة؟ ما هي المصادر؟ كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما هي الأشياء التي تتنافى مع العقيدة؟ وكل هذا بحمد الله يهتم به أهل السنة. التقصير من الطالب نفسه أو من بعض الناس الذي انشغل بكثير من الأمور عن دراسة العقيدة. الأمر الثاني بث الوعي بين أوساط المجتمعات عن طريق اللقاءات والمحاضرات والاجتماعات عن أهمية هذا الأمر، لأنه الحرب اليوم حرب عقيدة. لا الذي يظن أن الرافضة أو الحوثي أنه بيحارب من أجل سلطة فقط أو من أجل ملك أو غير ذلك، هذا واهم، هذا واهم. لأنه يا أخي كما سبقت الإشارة، المسألة مسألة عقيدة توارثها الخلف عن السلف، توارثوها مهما كنت. لعل من المناسب أن أذكر لك هذه القصة فيما حصل بينهم. فئة من الشيعة تسمى بالمطرفية، المطرفية هؤلاء ممن بايعوا عبد الله بن حمزة، هم أصلهم شيعة جارودية، لكن اختلفوا في مسألة، لأن فكرة الزيدية الغالية هكذا يقولون، يعني هم يقولون زيدية، نحن نسميها زيدية جارودية غالية أو قل رافض، أما كزيدية التي هي يعني ما يتعلق بتقديم عثمان على علي فقط، هذا تشيع كان موجود قديما واستقر الإجماع على خلافه، لكن لم يبقى من هذا النوع. من أول ما وطئ الهادي يحيى بن القاسم الرص اليمن، غير عقيدة اليمنيين إلى حصر الخلافة في البطنين. إيش معنى حصر الخلافة في البطنين؟ يعني في ذرية الحسن والحسين من فاطمة فقط، دون بقية أبناء علي. علي له أكثر من زوجة وأكثر من أبناء، لكن من البطنين الحسن والحسين من ذرية فاطمة حصروا الأحقية الإلهية في هذين البطنين، والمعيار عندهم من انتسب إلى هذين البطنين. الشاهد استمر الأمر على ذلك إلى زمن عبد الله بن حمزة، الذي هو مليء بالظلم وسفك الدماء والقهر والبطش وغير ذلك، حتى على مستوى أصحاب مذهبه منهم المطرفية. إيش قصة المطرفية هؤلاء؟ المطرفية ممن بايعوا، ممن أدوا البيعة لعبد الله بن حمزة. اجتهد أحدهم في مسألة، ما هي هذه المسألة؟ قال لهم أنا معكم على أن الخلافة في آل البيت، لكن ليكن المعيار هو الأتقى، لا نحصرها في البطنين، المعيار بالأتقى، لأن الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بهذه المسألة وبهذه الجزئية كفروا المطرفين واستباحوا دماءهم وأموالهم، بل قال عبد الله بن حمزة من لم يكفر المطرفية فهو كافر حلال الدم، حلال الدم. وحاربهم وقتل منهم الآلاف حتى كسر شوكته بسبب هذا القول، عدم حصر الخلافة في البطنين. فإذا قامت الحروب العبثية. لو أردنا نأخذ ك كصورة إجمالية لم يمر بأهل اليمن منذ سنة 200 للهجرة، بالتحديد 280 للهجرة. إلى يومنا هذا لم يمر باليمنيين 100 عام، هذا احتياطا، إلا ما سأقول 10 أعوام ولا 50 عام، 100 عام، ولا تزهق فيه عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من اليمنيين في حروب عبثية للحفاظ على السلالة. السيف موضوع من أكثر من 1000 عام على رقابنا، من أجل هذه الفكرة العقدية الخبيثة والعياذ بالله. إذن كان بالتالي الاهتمام بالعقيدة، والشيء بالشيء يذكر به نختم، وختامه مثل الحق والحق أقول، لم تشهد اليمن مصلحا منذ زمن التابعين إلى زماننا، حاول انتشال اليمنيين من عقيدة التشيع وعمل السنة وتصحيح العقيدة كجهد الإمام المصلح الكبير العلامة النحرير مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وهذا لا يختلف فيه اثنان ولا تنتطح فيه عن ذلك. نعم، عاش في اليمن مصلحون كثر من قبل كابن الوزير، على ملاحظة عليه في بعض المسائل، إبراهيم الوزير رحمه الله، كمسألة الرؤية وغيرها من المسائل، حيث ذكر أقوال أهل السنة والمعتزلة وبالأخير توقف مسألة الرؤية، وهكذا في غيرها من المسائل، وابن الأمير محمد بن إسماعيل الأمير، وهكذا محمد بن علي الشوكاني وغيرهم من العلماء المصلحين، وهم كثير، هؤلاء أبرزهم. وقبل ذلك عبد الرزاق بن همام الصنعاني الذي رحل إليه علماء من كافة البلاد، ممن رحل إليهم من أشهرهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولكن بحكم أن أولئك كانوا يقيمون دعوتهم بين حكم الشيعة، فلذلك كانوا في الصدعات. حتى الإمام الوادعي قبل قيام الجمهورية في زمن الملكية، هذا زمن نحن ما أدركناه لكن من خلال القراءة، لكن آباؤنا يدركون هذا، خرج إلى اليمن ما استطاع أن يقيم دعوة في ذلك الوقت، قالوا هذا مرتد ومن بدل دينه فاقتلوه. عند ذلك رجع إلى بلاد نجد والحجاز ليفر بدينه، حتى سقطت الملكية وقامت بعد ذلك الجمهورية، فاستغل الوضع في سقوط أولئك وكسر شوكتهم، فدعا إلى الله سبحانه وتعالى وحصل الخير الكثير. وها نحن في هذه البلاد، البلاد السنية الذي طهرها الله من رجل الرافضة، هذه المناطق الجنوبية المحررة المباركة التي أكرمها الله بأن طهرها من رجل الرافضة، هذا شرف من الله سبحانه وتعالى وإكرام لهم، إكرام لهم. ها هم يحتضنون السنة وتزخر بلادهم بالسنة في أصقاع وشتى البلدان باختلافها. احمدوا الله، لو لم يكرمنا الله سبحانه وتعالى بالسنة أن الشعب اليمني حول الركب، بين ركب الصوفية أو ركب السادة، هكذا كان الناس يعيشون بكل صراحة ووضوح. الناس قبل هذه الدعوة كانوا لا يعرفون السمن للسيد والولي والقطب والشريف وكذلك الذبائح، الأمور كلها لأولئك، وأما ذاك فهو عبارة عن تابع ومريد، وذاك حبيب، وذاك يسمونه ولي، وذاك يسمونه قطب، وذاك سيد. الحمد لله الذي رفع عنا عبية الجاهلية، لا نحن حول الركب ولا مسابقة على بصاق الأولياء ولا مسابقة على، الآن أولئك الذي يحظى بتفاح البصاق هذا كرامة، تجد الناس يخرج ذلك الذي سمى نفسه ولي والناس يتسابقون تفاح، لو سمح يجد تفاح من أجل أن يشربها ويدهن وجهه وجلده. الحمد لله، نقول جزى الله الإمام الوادعي خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسأل الله أن يبارك في جهود من بعده من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هذه المهمة العظيمة وتصحيح عقيدة الناس. بالله عليكم، لو لم يكن من الفوائد في ما أكرم الله بهذا البلاد إلا طرح مثل هذا الموضوع في هذا الزمن، هل أستطيع أطرح هذا الموضوع في صنعاء أو في ذمار أو في إب أو في تلك المناطق؟ ما بعدها الله يستر عليك. قالوا مشى في كمين أو في حارث أو في غير ذلك. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى، نتكلم في العقيدة، نصحح العقيدة، وندعو إلى السنة، ورؤوسنا مرفوعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا ببسط الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان، وأن يزيدنا وإياكم وسائر المسلمين من فضله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كانت هذه كلمتنا بعنوان العقيدة أولا، تطرقنا بداية إلى منهج الأنبياء والمرسلين عموما في بدئهم بالعقيدة، ثم إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى ما ربى عليه أصحابه والدعاة الذي كان يبعثهم إلى أسقع الأرض، وهكذا أيضا بالنظر إلى ما سار عليه الصحابة والتابعون. وذكرنا المحنة إلى شيء من فوائد العناية بالعقيدة للتحصن من الشهوات والشبهات ومواجهة الأفكار الهدامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.